حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالراديو ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي متابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4، ونطلع عليكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد من مشاويرنا في راديو البيت. اليوم إذا الله راد بنرمس عن ثلاث مواضيع رئيسية في الحلقة. موضوعنا الأول هو موضوع يمكن نشوفه في كل بيت أو في معظم البيوت. وقبل أقول موضوعنا الأول، أقدر أقول أو أبغى أقول نحن متواجدين وياكم مستمعينا من خلال إنستغرام آت الأولى FM، فتقدرون تشاركونا وتسمعونا وتتابعونا من خلال اللايف إنستغرام. اليوم موضوعنا الأول عن يعني الأم العصبية. حد يقولي أصلا في أم ما تعصب؟ ما أعرف إذا في أم ما تعصب أو لا، لكن هي الأكيد العصبية متفاوتة. سامحوني اليوم الزكام زايد والحالة حالة الله يعين. العصبية متفاوتة من أم لأم بناء على معطيات مختلفة، شخصيتها، طبيعتها، ظروفها اللي تعيشها، الضغوطات النفسية اللي عليها، مزجمة ولا مو مزجمة. يعني في وايد أشياء تأثر على عصبية الأم، لكن في أشياء تساعد إن هي تقلل أو تقلص أو تسيطر على عصبيتها. هذا اللي بنطرحه اليوم إن شاء الله من خلال حلقتنا. إن نحن عارف إن في أمهات عصبيات، لكن شو الحل؟ هل الحل الاستسلام دوم العصبية؟ أنا عصبية وإذا عايبكم أنا عصبية وبصفحهم، ولا في أدوات ممكن الأم من خلالها تتمالك أعصابها؟ ولأن العصبية هذه تأثر على الطفل، تأثر على سلامته النفسية، تأثر أن تخليه الطفل سوي أو غير سوي. عشان شي بنطرح الموضوع. موضوعنا الثاني بيكون عن الهدايا. طبعا كل حد يحب الهدية، والمثل يقول أنا غنية وأحب الهدية، فكل حد يفرح بالهدية ويحبها. والأطفال الصغار نفس الشيء. أنا عندي بنتي الله يحفظها، كل ما أظهر وأرد ماما يبتي لي هدية، هي تبغي على السيرة والردة هذه. يعني أنا لو بسير وبظهر في اليوم 4 مرات من البيت لازم أجيب 4 هدايا. طبعا أنا ما أسوي هالشيء، لكن الأطفال يحبون الهدايا. وفي أولياء أمور يربطون الهدايا بالحدث، أو تكون الهدية عبارة عن ارتباط شرطي عند الأم والأب وعند الطفل أو الابن. إذا نجحت ويبت النسبة الفلانية بأجيب لك هدية، إذا كان يبغي آيباد مثلا في مناسبة تمام المناسبات بيعطيك الهدية، إذا وإذا وإذا. فالهدايا حلوة وهي تقييم تحفيز، لكن بعد ما نبغي الشيء يفسد أو إنه يفقد قيمته، ونحس إن الموضوع يعني مثل الحلاوة طالع نازل أنت مطلوب بك هدايا. بنطرح هذا الموضوع مستمعينا وبنناقش أكيد من خلال لقائنا مع طبعا الأستاذ عبد الله الجريبي، مدرب معتمد استشاري أسري، محلل شخصيات، باحث في أسماء الله الحسنى. موضوع الأول بنطرحه مع دكتورة فاطمة علي البلوشي، أخصائية اجتماعية واستراتيجية، حصل على دكتوراه في علم الاجتماع، أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي وتنمية الموارد البشرية. موضوعنا الثالث اللي هو الموضوع الطبي، تقويم أسنان الأطفال. طبعا الطفل يتبدل أسنانه ويفقد الأسنان اللبنية، تظهر الأسنان اللي هي خاصة البتموية طول العمر. ها بدينا شوي شوي نلاحظ في اعوجاج، في خلل، الشكل مو مرتب، الفك فيه مشاكل. يعني لابد يكون في زيارة لدكتور الأسنان والدكتور يحدد هل يحتاج الطفل تقويم ولا ما يحتاج. كيف نعرف إذا كان يحتاج ولا لا؟ هذا اللي بنطرحه على الدكتورة حسنة أحمد السعيد، استشارية ورئيسة شعبة تقويم الأسنان في مركز البرشة الصحي. هذه مواضيعنا اليوم مستمعينا. نشوف المشاركات على انستغرام. تقول مشاركة الأولى فاطمة الزعبي: صباح السعادة عليكم جميعا، سلامتك سماح، ما تشوفي الشهر الشهر مريج. فاطمة تقول: أنا أحب الهدية، المشكلة إذا عودت الطفل على الهدايا كل يوم، المشكلة إذا عودنا الأطفال على الهدايا كل يوم يستوي الموضوع، ما صح صراحة كل يوم يبغي هدية. فاصل فاصل بستمعينا، عقبال فاصل بنواصل أو بنشوف الأم العصبية شو ترتيبها تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت. يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يا
بيت. الأولى 107.4.
خميس يا خميس، سمعت ان بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
اقول لك، عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هنا؟
خميس
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت نشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى، اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى. صباح الأولى برعاية مهرجان الحصن. صباح منكم وفيكم.
من بدع دارنا
تنشد عن أصحابك وعن سبة التقصير، ومن كان يملك عذر مهما قطع معذور، فلا كل من يصبح صباح صباح الخير، ولا كل من يمسي مساء مساء النور. والأيام مره مثل ما هي ومره غير، عط العذر للي ما يبا يكشف المستور. ظروف الأوادم كل فترة لها تغيير، مثل ما يدور الوقت حتى الظروف تدور، ولا تفسر أمر قبل ما تفهم التفسير. وخل النوايا بيض في عتمة الديجور، والأصحاب بعدهم عن السوء في التفكير، ترى حسن ظن الآدمي يجعله مسرور. والأصحاب بعدهم عن السوء في التفكير، ترى حسن ظن الآدمي يجعله مسرور. وإذا اجتمعت الكلمة لتمشي بعكس السير، ولا تعادي إنسان تخالف معك في شور. حبال المودة تنقطع ليه بدأ التشهير، وطيب التواضع ما يذمه سوى المغرور. وكثر الحكي لو ما نفع يعتبر تبذير، وقل الحكي ما يجبر الخاطر المكسور. وكثر الحكي لو ما نفع يعتبر تبذير، وقل الحكي ما يجبر الخاطر المكسور. أبد ما يقارن شخص كلمته نفخة كير، بواحد لو تكلم تصير الحروف عطور. بالأخلاق تسمو كل نفس عن التحقير، وكلمته نعم وسام ما يلبسه معثور. على كل حال استانس وصير وين تصير، ولا تكترث ما دمت متجنب المحظور. لو أن الفرص ترجع لجن حسن التدبير، لما شفت لك نادم ولا شفت لك مقهور. يا كم دمعة هلت على لحظة التأخير، وكم بسمة ذبلت في وقت انتظار الدور. وكم واحدة ماله رغم الانكسار الطير، لأن الأمل بالله بنا في سماه جسور. قناعاتنا تتغير وكل شيء يصير، لا تستغرب من الوافي إن شفت منه قصور. ولكن تنشد كل غالي عن التقصير، ومن يستحق العذر مهما فعل معذور. سعيد بن طميشان الكعبي.
من بدع دارنا.
Oh,
منكم وفيكم.
حطينا الدلالة هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقرتنا. وصلنا لموضوعنا الأول اليوم في الحلقة، واللي هو نتكلم عن الأم العصبية. طبعا الأم العصبية موجودة مثل يعني ما تفهموني غلط، القنبلة الموقوتة في البيت. لأن ما لوم الأم، ما لا تلوم الظروف اللي تعيش فيها، المسؤوليات الكبيرة، خاصة إذا أم مسؤولة عن أكثر عن 3-4-5 ما شاء الله عيال، والعيال هاي لو واحد وراء الثاني ما شاء الله الفرق بينهم ما يذكر، تشوفون تحس إنهم توم كلهم، ويمكن زوج شال إيده من مسؤولية البيت، فعندها أعباء ومسؤوليات اجتماعية أخلاقية تربوية دينية، دوامها وظيفتها شغلها ديونها سيارتها، شغلات مختلفة. تقدر الحرمة تسوي سيطرة على الأحداث هاي أو تتعامل مع كل الأشياء. كل مرة تتي أحد لحظات وهن تطفر، أي حد ترى معرض إنه يطفر، الأمارات تطفر، تطفر من الضغوطات، تطفر من الصغارية وطلباتهم، تطفر من الدوام، تطفر من الزحمة. فالتعبير عن هالطفرة يكون بالعصبية. تعصب على عيالها، تعصب على بشاكير، بتعصب على دريول، بتعصب في الدوام على زميلاتها وزملائها، يعني بالظهر حرتها بطريقة أو بأخرى، ولكن يوم الظهر حرتها في عيالها يكون الموضوع له شكل مختلف أو منحى مختلف. عصبيتها هذه بتنعكس على أسرتها، بتنعكس على حتى ها مشاكلها الزوجية ويزوجها تأثر على عصبيتها ويعيالها. فعشان شي ضيف على الخط، عشان شي بنتكلم اليوم عن هذا الموضوع، بنحاول نخفف الضغط على الأم العصبية علشان ما تكون عصبية. خلقنا مع الدكتورة فاطمة علي البلوشي، أخصائية اجتماعية واستراتيجية، حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع، وطبعا مدربة معتمدة في التطوير الذاتي وتنمية الموارد البشرية. صبحت الله بالخير يا دكتورة.
صباح النور والسرور هالاختي سماح، كيف أصبحتوا؟
الحمد لله بخير، عساك بخير يا دكتورة.
الله يسلمك.
الله يحفظك. كنت أقول أن يعني الأم العصبية أكيد في أسباب تخليها عصبية، أن هي الضغوطات، أن هي تطفر، أن هي تتعب. فأنت عاد قلت دكتورة ما شاء الله في علم الاجتماع، نتعرف منك أكثر ليش الأم متعصب أو ليش الأم ممكن تكون أم عصبية؟
طبعا احنا لو تكلمنا عن اسباب الام العصبيه بندخل في بحر كبير ولا بنظهر منه، لكن نحن نحددها في اشياء دائما تكون رئيسيه. ما هي اسباب الام العصبيه؟ اول اتكلم عن الابناء. الابناء هم زينه الحياه الدنيا، لكن كثره اخطائهم والتعب الكبير اللي رافق المسؤوليات في مرحله طفولتهم دائما يخلي الأم بنوبات غضب وبنوبات فقدان الأعصاب، وربما في كثير من الحالات تصبح الأم عصبية ومتوترة. احنا دائما نقول ليش أمي 24 ساعة متوترة، ليش معصبة، ما حد قال لك شيء، ما حد تكلم، لكن في هناك أسباب كثيرة خلف هذا الموضوع. تمر الأمهات بضغوطات نفسية عديدة، منها اكتئاب ما بعد الولادة، تراكم المسؤوليات عليها، اضطرابات النوم لو كان عندها أكثر من ياهل في البيت، قلة الراحة، هذه كلها تؤدي إلى سرعة الغضب. أيضا عندنا كثرة المسؤوليات اللي على عاتق الأم المتعلقة بأمور المنزل، بتنظيم أسرتها، تلك هذه المهام والمسؤوليات تجعل الأم تخرج عن سيطرتها. فبنشوف انزعاج، بنشوف انفعال شديد في المنزل عن طريق الأم. الأبناء دائم هذا كله ينعكس على الأطفال بالدرجة الأولى والأبناء الثانيين بالدرجة الثانية. أيضا عندنا من الأسباب اللي تخلي الأم عصبية ضيق الوقت. الأم دائما تحس نفسها مضغوطة، تبى تنجز، تبى مثلا تلم بجميع مسؤوليات البيت، التوفيق مثلا بين الأسرة وبين الزوج وبين الأطفال yeah. هذه كلها تجعل الأم مضغوطة جدا وتحس أنها هي تبغى تخلص, تحس أنها هي تبغى تنجز, فمما يولد عندها انفعال وغيره. دائما عندنا بعد عدم القدرة على تنظيم الوقت. الأم اللي ما عندها تنظيم للوقت دائما عندها صعوبة في إدارة البيت, في إدارة المنزل, صعوبة في إدارة شؤون الأبناء, فيجعلها دائما هذه الأم خايفة. ليش خايفة هذه الأم؟ خايفة أن تفقد ثقتها بنفسها في إدارة هذا الموضوع. أيضا عندنا الطبع العصبي, في أمهات أصلا طبعهم عصبي, إيه هي عصبية يعني حتى لو تلاحظي بعض الأطفال يقول أصلا أمي عصبية ما حد يقدر يكلمها, هي طبيعتها عصبية. هذه الأم ذات الشخصية الانفعالية والعصبية بالأساس هي تكون غير قادرة على تحمل تصرفات أطفالها نعم. على أي تصرف بسيط ممكن هي تنفعل نعم. هذا الشيء يؤديها لأنها تكون سريعة الغضب على أشياء مبررة أو غير يعني غير مبررة. حتى لو نصب الماي على المكان ماي خلاص يعني الحل بسيط نجيب شيء ونروح هذا الماي اللي نصب, يعني ما يباله عصبية, ما يباله زعيج, ما يباله توتر, يعني نعطي الموضوع قد حجمه. نشوف مرات صراخ في المنزل, ليش الأم معصبة؟ الطفل مثلا منقول شنا نقول بلاش طر الورقة, عادي طر الورقة, نجيب ورقة ثانية, شو المشكلة؟
مشكلة الورقة هي في أشياء
أيوة. هذه أيضا عندنا كثرة الأطفال, كثرة الأطفال في المنزل تخلي الأم دائما في حالة من العصبية. احنا دائما ندعي ونقول حق الامهات نرتب بين طفل وطفل بحيث اني انا ما اكون عصبيه. لما تكون تعرفين نحن في الاسره الاماراتيه نقعد مع بعضنا, كل مع بعض ونسولف مع بعض ونطلع مع بعض, هذه كلها تؤدي الى اذا الام خذتها بجانب سلبي تؤدي الى فعال وتوتر. تشوفين الام متوتره في السياره, متوتره في المنزل, متوتره في كل وقت, تقوم الصبح الأطفال رايحين المدرسة وهي متوترة ومعصبة, أنت ألبس, أنت أشرب, أنت تريد. أبدا هذا الأسلوب ما يمشي في البيوت حاليا. أصبح الأطفال عندهم مناحي كثيرة يقدر هو يفرغ طاقته فيها.
وتعرفين كثرة العصبية على العيال أصلا الطفل عقب ولا يفتكر في عصبية الأم ولا يخاف لأنه يشوف هذا الشيء عادي الاعتيادي. أيوة
أيوة يعني أنت صار في اليوم من عصبية وأنا أبمشي مع أمي لأن هي أصلاً أسلوبها كذا.
صحيح.
أيضاً عندنا لا ننسى بعد أختي سماح ضغط العمل. الأم العاملة جديد أنت فرصة تعرضها للضغوط النفسية نتيجة عدم قدرتها أنها توفي بين عملها في خارج المنزل ومسؤولياتها الداخلية, فتفقد قدرتها على ضبط أعصابها فيولد الأم العصبية. فدائماً نحن ننصح الأمهات عن طريق قناتكم, عن طريق برنامجكم, وازني بين العمل وبين الأسرة ومسؤوليات الأسرة, اللي في العمل يبقى في العمل واللي في البيت يبقى في البيت.
نعم, لا تخلطين الحابل بالنابل. الله يخليك.
أيوة بالضبط.
لا تشل يعني في ترى هي هاي تستوينا مثلا
يعني هذه بشكل يومي
أصلا مرات تشوف يعني روح من الناس يرمسوا مثلا شافوا واحدة أيام بوزمة قالوا رايلها مضارب وياها, شافوا المدير مبوزم قالوا حرمتها زبت
بالضبط. هذا يوميا وبشكل واقعي يوميا يحدث هذا الموضوع. ليش المدير معصب زوجته معصبة فيه فيرد حرتها في الموظفين
صحيح.
والعكس لما الأم ترجع يقول يمكن في الدوام ضاربينها ترد حرتها فينا نحن. فدائما العملية تكون عكسية. لكن لو الأم رتبت يعني أمورها خلاص من أطلع من مربع الدوام يبقى اللي في الدوام في الدوام واللي في المنزل ومسابنا أنا هدية ومسؤولية من يعني نحن مسؤولين محاسبين أمام الله. الطفل ما له ذنب أبدا أني أنا أعد انفعالاتي وعصبيتي على هذا الطفل, لذا أثر سلبية وأثر على الطفل في يعني هالوقت وفي المستقبل أيضا.
شو هي أهم يعني الأثار السلبية للعصبية, عصبية الأم على الأسرة والبيت والعيال والزوج؟ يعني الجو بيكون جدا مشحون طول الوقت.
أيوة أختي سماح, الأم اللي تأخذ العصبية نهج في بيتها هذا أمر خطير جدا. ولا أثار سلبية على اليهال وعلى الأطفال وحتى أفراد الأسرة وحتى بعد على الزوج. أول شيء عندنا اعتياد الطفل على عصبية الأم، خلاص صار الطفل متعود أن هذه أصلاً أمه عصبية تعصب، يعني يبدر منها سلوك غاضب على أي شيء بسيط أو كبير، فحتى الطفل ما يقدر يفرق أصلاً هل اللي سواه خطأ صغير ولا خطأ كبير، ويصبح هذا الشيء عادي وخلاص يبدأ يفقد أنه ما يسمع كلام أمه، أن أي نوع من العقاب لو عاقبتي الأم العصبية لو تعاقب عيالها من الصبح لين بالليل غير مجدي، لأن خلاص هذا أصبح طبع لديهم، وحتى يفقدون الاحترام والخوف، يصبحون أكثر، هذا الطفل يصبح أكثر عرضة للانهيار. في خوف ينزرع لدى الطفل من الأم العصبية، الطفل اللي أمه عصبية تلاقينه وايد خايف متوتر مضايج، يخاف من ردة فعل أي حد، حتى من معلماته من زملائه في العمل من أي كان، وحتى موظفين أعمارهم كبيرة، ولكن عندهم هذه أشياء يعني خلاص تولدت وانزرعت وما زالت موجودة للحين. أيضا عندنا تخلي عندنا أطفال عصبيين، الآباء والأمهات هم المعلمين الأوائل للأطفال، وبالذات الأم هي المعلم الأول، والأم هي أكثر طفل يحتك فيها الأم هي أكثر أيوة يعني أكثر شيء يحتك بالأم هم الأطفال، فأنت أي شيء أو أي فعل يبدر منك أطفالك يقلدونك على طول بالتقليد، فالطفل الأم العصبية تولد أطفال أيضا عصبيين.
نعم جميل، ممكن نكمل النقاط هاي دكتور عقب الفاصل؟
يلا توكل على الله.
نعم بالله، فاصل مستمعين وبرد الماصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى إماراتية تراثية وطنية. ميو 7.4
وقف يا غانم بدخنك، اسميها ريحة عود خنينة بخبرك.
عطني سفرتك، البرد هذا بعد
بيض الله ويهك
وايبك اكبر.
ما قصرت يا سهيل برخصتك.
لا بمرخوص، عقب ما عودناك بالعود بنسمعك حدوة العود.
حدوة العود هذه ما كنت سمعتها.
الحين بنشق الإذاعة الأولى وبنسمعها، وخلاص بنرخص كم بغيت وما نشبت في حدوة العود.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
أسميها حدوة بخبرك ما تتخلى، والرخصة لاحقين عليها. قربوا قربوا الدلال.
ميو 7.4
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
مثل جميلي معك كمل جميلك معي، مثل جميلي معك كمل جميلك معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هزت فضاء، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هزت فضاء، لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حضيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى. وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرام كرضى، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود.
قصيد فزاع.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه، لنا شيخ وجه اللي عادي دارنا مجهول،
فحد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابرها. ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال، وعن رايد جنود في سما صنعاء بالهزة.
ورفرف ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان، الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وما زلنا مخاصلين وياكم موضوعنا عن الأم العصبية من خلال لقائنا مع دكتورة فاطمة علي بلوشي. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة.
حياك الله أختي سماع.
الله يحييك. ذكرنا أن عصبية الأم تأثر على الأطفال. نعم. وعلى نفسياتهم وشخصياتهم.
طبعا نكمل شو الآثار اللي تنعكس على الأطفال من شخصية الأم العصبية. طبعا استوي الطفل حاقد، يعني توليد الحقد عند الأطفال. ليش؟ لأنه يشعر بالإهانة، توبيخ مستمر، معاقبة مستمرة. أخوان إذا كانوا يتعرضون لتلك الإهانات بشكل مستمر من الأمهات، اللي هي الأم أقرب الناس لهذا الطفل، وهو يشوف هذه المعاملة، هذا كله يجعل الطفل يكبت مشاعر الحقد اتجاه أمه وحتى الآخرين، فيظهر فرصة ذلك في أول ذلك في أول فرصة تتاح له عندما يكبر. يفقد قوته الطفل، يصبح ضعيف. ليش هذه الأم تولد؟ شو يعني إحنا نقول هذه أمانة، ليش تجعلين هذا الطفل بهذه الطريقة؟ أيضا يولد عند أختي سماح اضطرابات جسدية وأمراض عند الطفل، عندما تبالغ الأم بعصبيتها وغضبها على طفلها تعنيفه، يا بالصراخ يا بتوجيه تهديدات مخيفة، ولا بالعصا ولا بالضربك. يعني هذا الكلام نحن أصبحنا جيل متعلم متحضر، ما نبتعد عن سلوك الآداب في العادات والتقاليد، نحن مطلوبة عندنا وما زلنا نمارسها، أمهاتنا وآبائنا يمارسونها إلى الآن، ولكن الوقت تغير الآن، أمراض حديثة، يصبح الطفل أكثر نفسية، أصبح عندنا يعني تبول لا إرادي نتيجة الأم العصبية، انقطاع الشهية عن الطفل. دائما تسألين الطفل تبغى تأكل يقول لك لا، تبغى تشرب يقول لك لا. ممكن هو يعان ولكن نفسه منسدة من أسلوب الأم. هذا مؤشر على تأثر الطفل ونفسية الطفل وإصابته بخوف وتوتر مستمرين. أيضا الطفل الأم عصبية يصير عنده انعدام الثقة بنفسه، الأم اللي تعتمد على الحوار دائم مع الأبناء تجدين أبنائها ما شاء الله يتحاورون بشكل جيد، شخصياتهم ما شاء الله جميلة، أم عكس الأطفال اللي أمهم عصبية دائما هي تبين أنها غير راضية عن تصرفاتهم، استنكارهم بشكل مستمر، يعني تكبر المواضيع تجعلهم يعني غير واثقين من نفسهم سواء في المنزل وحتى في المدرسة. أيضا ضعف القدرة على التعلم، الأطفال اللي عايشين في جو الأم العصبية يفقد جزء كبير من قدراته على التعلم، يصبح دماغه في هذه الحالة كله كيف يحمي نفسه من أمه، كيف يتجنب غضب أمه في البيت. طبعا دائما احنا نقولهم ابتعدوا عن الإساءة للطفل ومعاملته بطريقة غير لائقة، لأن هذا يجعل الطفل عدواني مع أخوانه مع أصدقائه مع عيال خالته وعيال عمته، حتى في التجمعات العائلية في الإجازات نشوف أن الأم العصبية طفلها عدواني، ومو يمكن بعد تسأل ليش طفلي عدواني. وجه السؤال لي دائما لنفسك أيتها الأم، احنا نقول وجه السؤال لنفسك، ليش طفلك عدواني، ليش هو ضعيف، ليش يعاني من مشاكل، هذه كلها تعود على الأم والأب والأسرة والأم بالدرجة الأولى.
مرات مثلا الطفل انت ذكرت في البداية أمثلة والله شب الماي أو شيء بسيط، مرات لا يكون الفعل كبير مثلا يعني ضرب مثلا يعني صفع حد عوية، هالشيء مرفوض، أنا في هالحالة كيف أتعامل مع الطفل؟ أخذ شيء مثلا دفتر من دفاتر إخوان الكبار وطرطروا هالدفتر فيه واجبات مدرسية، هذا شيء كبير، هني مرات ردة الفعل تكون كبيرة لأن نعم. أنت تستنكر الفعل.
نعم دائما نحن نأخذها قاعدة، الضرب ما يعلم شيء، الضرب أبدا ما يعلم شيء.
إذا هو ضرب التوبيخ. مثلا شفتي ضرب حد من الكبار، مرات ترى الطفل يعصب شيء يضرب أمه ويضرب حد كبير،
يضرب أمه يضرب أبوه يضرب أخوانه يضرب في المدرسة. إحنا دائما نوبخ على هذا الموضوع، نوبخ ونحن دائما نقولكم خبروهم الأشياء السلبية اللي لو هو كرر هذا الموقف ممكن تطير له. احنا يوميا اختي سماح نمر بهذه المواقف في المدارس يوميا، مثلا اي ابني او ابنك او ابن اختك او ايا كان يقول لك انا ضربت حد، فاحنا دائما نقول له انت لو ضربت على عينه، مرات الضرب يودي لعاهات يعني بين الاطفال كسر ايد بسم الله او ايا كان يعني، فدائما احنا نعطي ما نعمل لقصة بتي الشرطة وبتشلك ومن هالكلام، لا احنا نقول في حال الولد صار المستشفى يا محمد انت تعرف شو بيصير، دائما نستخدم أسلوب الحوار ولكن مع التخويف القليل. مرات الأم تقول حق ولدها أذكر الشرطة، أنت اليوم أتصل للشرطة، أنت اليوم يتم هو طول الليل أصلا ما يتكلم. في حالات تصير عندنا ممكن حتى الطفل يصير لتأتأة يقوم الصبح ما يقدر يتكلم، ليش؟ التخويف كان بطريقة غلط. دائما إحنا نقول اتبع الأسلوب الصح، أنت شو يناسب ابنك، إذا ابنك يمشي معاها الأسلوب قد ما يتناسب مع ابني أنا معي، فيعني دائما الأم هي اللي تختار نوع الأسلوب اللي تتبعه مع ابنها في حال عمل أسلوب خاطئ أو ضرب أو حتى مرات نقول نحن شتم أو عمل أشياء مثلا فادحة أو أشياء كبيرة، نختار الأسلوب اللي يناسب الطفل واللي الأم تشوفه مناسب.
الحين الأم الحين عرفنا أن العصبية مو بحلوة ولها تداعيات على الأسرة كاملة، يعني مرات حتى الزوج يطفش من البيت اللي فيه عصبية والأم اللي تعصب، يعني تشوف أن أصلا هي ما فيها أنوثة، أنت طول الوقت معصبة، شو هالأنوثة اللي فيها الحرمة؟
غير الأنوثة، هو يرجع من الدوام يشوف بيت وراحة وسكن وودة ورحمة، فيشوف عصبية طبيعي بيكون ردة الفعل انه هو حتى يبي يخرج حتى لو كان في نوم او يبي ياكل او ها، عادي تشوفينه انه هو يخرج عن المنزل او ينعزل، يصبح الزوج انعزالي.
صحيح. هي كيف تسيطر على اعصابها وعلى قدرتها وعلى قوتها بحيث حتى لو الخطأ كان فادح ما يعالج اول شيء بالصريخ وبالضرب، شو تسوي؟
طبعا احنا نقول هني كيف تنقذ الام نفسها وقت الغضب. تنقذ نفسها هي بالدرجه الاولى قبل الابناء. دائما احنا نقول اهدي يا ام اهدي، اول الهدوء الهدوء الهدوء. دائما نحن الأوليين شو علمونا؟ نحن نربط دائما بتربية أبائنا وأجدادنا لنا ولأمهاتنا، وأمهاتنا كيف علمونا. دائما لما نعصب شو تقول الأم أو الجدة؟ اذكري الله. دائما ربط الجانب الديني أختي سماح، ربط الجانب الديني، اذكري الله، تعودي من الشيطان، استغفري اهدي وخلاص اهنى شوية بتشوفين تغير. الشخص العصبي اللي واقف يقدر يقعد وبيغير من نفسه، واللي قاعد ممكن يغير حركته أو يروح مكان ثاني، بتشوف شوية هو نفسه هدى. الأم كذلك دائما احنا نقول هدي من روعه حتى ما تخرجين عن السيطرة. تجنبي التواصل دائما مع الطفل عند الغضب. إذا أنت زعلانة أو مضايجة أو فيك غضب ممكن تطلعين، أو أنت تطلبي من الطفل يطلع برا الغرفة أو برا الصالة، أو أنت تطلعين تروحين المطبخ أي مكان. هذه رقم واحد. أيضا عندنا فكري دائما احنا نقول أيتها الأم كيفية التصرف بهدوء. كيف أتصرف بهدوء؟ يعني مجرد ما تفكرين خمس دقائق هاي نوبة الغضب تروح.
ترى هاي اللي يستوي إن الخمس دقائق هاي أنت ما تقدر تدركها. يعني هو استوى الموقف في ثانية شفت الموقف خلاص.
لا هاي مطلوبة الخمس دقائق. أنت بس اقعد انظر للطفل، يعني بتتجنب تضربات، بتتجنب تحق عليه كلام، بتتجنب أسلوب الأسلوب العصبي اللي الطفل يخاف منه. في النهاية ترى الطفل ما يحس بالإحساس اللي أنت تحسيه، وممكن هذا ياخذ من راحتك ومن صحتك ومن تفكيرك ومن وايد امور لو دخلنا في هذا الموضوع. فدايما نقول يا ترى تصرفي بهدوء، يعني تمي مده للتفكير حتى ان شوي هاي نوبه الغضب تروح وهذا الانفعال الشديد يبدا يقل. فانت هنا يعني تسيطرين شويه على الموضوع. ايضا بعد نحن دائما نقول حق الامهات اللي عندها صفه العصبيه تحاوري مع طفلك، تحاوروا. يعني دائما احنا نعاني من قله الحوار اختي سماح في الاسر.
صحيح.
ليش قله الحوار؟ الاب على الموبايل، الام على الموبايل، الاطفال على الايباد، فاصبح قله الحوار الاسري الان في ازدياد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. في الدرجة الأولى على حسب الدراسات اللي الحديثة اللي انعملت في آخر الأعوام. فدائما احنا نقول تحاوروا مع الأبناء، حتى لو الطفل السنتين يقول كلمات محدودة، ولكن أنا أخلق معاه حوار ويمكن هو يفهم علي وأنا أفهم عليه.
نعم
نخلق حوار
حتى لو كان صغير. تقول هذا ياهل ما يفهم.
أيوة، يعني حتى لو توصل للطفل فكرة صحيحة لو احنا ناقشناه، ويمكن هو وضح لي الخطا او شيء. يعني يدخل طفلي مثلا يلعب برا يقول في حد ضربني مثلا، لو انا تكلمت معاه بكتشف انه هو الغلطان بالاساس، ليش انا اروح اضربه؟ فدائما احنا نقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار يلعب دور كبير في تغيير الاسره، في تغيير الاطفال، في ترتيب مسؤوليات ايضا الاسره. طبعا احنا الزوج لازم مثل ما نقول نقبض عليه في هالموضوع. استعيني دائما بالزوج، استعيني بابوهم. اذا كنتي انت غاضبه بشكل شديد وانت ما تستطيعين تهدين نفسك، استعيني بزوجك، هذا له دور هو في هالموضوع. ممكن تقولي لان فلان ضرب فلان او ان عامل مشكله كبيره مثل الموقف اللي ذكرتيه يا اختي سماح. خلاص أشيل لي هالموضوع وإحنا نقول عبقي عند الأب وتشوفين نحلف مدة دقيقتين، هذا عند الأب.
ومرات الأب ممكن يعالج الأمور بحكمة وبهدوء أكثر من عصبية الأم.
بالضبط. بالضبط. فدائما خلاص عبقي الموضوع على الأب واللوم كله على الأب ويتصرف مع ابنه أو بنته، وأنت روحي أنجزي شيء ثاني، بتشوفين أن أنت ما دخلتي نفسك بهالموضوع وأن الغضب راح عنك مجرد أنت غيرتي المكان وانشغلتي بشيء ثاني، والأب بتصرف وما كان حصل شيء ومر اليوم بسلام وسعادة وإيجابية. أيضا إذا أنت جاية من الدوام متوترة أو في الشارع حدث لك موقف أو أيا كان، دائما نقول لا تعقين توترك على الطفل، قللي هذا من هذا الموضوع، لأن الأمهات يمارسونه بشكل يومي، تي من الدوام وتعقلومها وتوترها وغضبها كله على هذا الطفل، هو كم بيتحمل؟ وأصلا ما له ذنب هالموضوع. إذا أنا عندي مشكلة مع مسؤولي مع موظفيني وهو ما له ذنب ولا داري عنه أصلا. يعني
أكيد يعني أهم شيء أيضا آخر نقطة أختي فاطمة عشان الوقت خلص،
نقول قدري دائما مشاعر طفلك بكل الأوقات. مثل ما قلنا الجئي للزوج، فهمي الأسباب عصبيتك، اعطي نفسك وقت للراحة، اطلعي روحي ردي. إذا طلع الأمر عن حده ممكن احنا نقول في مختصين دولتنا ما مقصرة في هذه الأمور، في مراكز تتابع هالأشياء، مو بلازم علاجية، مراكز للراحة للاسترخاء دائما نبدأ وبعدين لو احتجنا هذا. ونتمنى دائما أسرة سعيدة مملوءة بالطاقة والإيجابية إن شاء الله.
بإذن الله. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة فاطمة علي البلوشي، أخصائية اجتماعية واستراتيجية حاصلة على
العفو. شكرا شكرا جزيلا، ونتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله.
يومك سعيد دكتورة، تسلمين ما قصرتي، شكرا على الإيضاح.
عفوا، الله يحفظك
وياك إن شاء الله في أمان الله. نحن مواصلين ومتواصلين وياكم مستمعين، لكن هذا الفاصل تريونا.
راديو البيت،
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
أرباب إيد فلوس
إن شاء الله. حاضر، تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه،
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في دروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسط.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط، ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمة على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه. يا هو بلان.
كلنا في هذه الدولة نحب تراب الإمارات، وإحنا نعشق الإمارات. الإمارات
بلادنا هي درة البلدان، هي أكرم أرض في الدنيا، وهي ثامن عجائبها.
الأولى منكم وفيكم.
جربت تبع لي خلاط طول الليل وما يبات يوان ويذكر بالعوا وعلي سحزن مقدرات.
الأولى منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
معازيبنا أسس البلاد على الخير وبنوها على أسس الخير تلف العرب كلهم.
بعد 50 جبالة.
أميو 7.4
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ومن خلال ترددها 107.4 وما زلنا مواصلين وتواصلين وياكم فقراتنا في راديو البيت. قبل ما نبدأ يعني فقرتنا الثانية ويا ضيفنا الثاني نخبركم ببعض الأشياء. طبعا ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ماراثوني اليوم الوطني، يعني في بيكون في 33 متسابق يتنافسون على 11 مسافة 11 كيلو بحضور جماهيري وتفاعل كبير. طبعا وتصدر هذا الماراثون اللي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن المشهد في افتتاحية مهرجان ولي العهد للهجن في المرموم بمشاركة كبيرة من 33 متسابق تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كيلو وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث الأبرز من نوعه للحفاظ على هذا النوع من الموروث الشعبي. موضوعنا الثاني هو الهدايا للأبناء، كيف نعطيهم هدايا ومتى نعطي الهدايا، وهل نربط الهدايا بيعني مناسبات محددة كنجاح كتفوق إلى آخره. هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع الأستاذ عبدالله الجنيبي مدرب معتمد استشاري أسري محلل شخصيات باحث في أسماء الله الحسنى. مساك الله بالخير أستاذ عبدالله.
مساكم الله بالخير وحياك الله أستاذ سماح وحيا الله المستمعين.
الله يحييك يا دكتور ويعطيك العافية وشكرا لك على تواصلك ويانا حتى وانت خارج البلاد.
الله يسلمك يا رب.
الله يحفظك.
وشيء ثاني بأن تراني مو بدكتور، أنا بس مجرد مدرب يعني وفار طيب.
فار طيب يعني. صح طيب إن شاء الله. فار طيب أستاذ عبد الله. طبعا الله يحفظك. بعض الأهالي يمكن يعني يشجعون عيالهم دوم على الدراسة من خلال لو حصلت هاي النسبة أنا بأخذ لك هاي الهدية، فشو رأيك في هذا السلوك؟
صحيح.
هل هو إيجابي هل هو سلبي؟ هل هو إيجابي أن نحن نربط عطايانا لعيالنا بحافز أو بسبب أو بغرض؟ وعقب عندي سؤال ثاني.
طيب أول شيء في البداية نعرف شو الهدية. الهدية هي أصلا سنة نبوية الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا عليها، ويعني في أحاديث كثيرة ومن أهم الأحاديث اللي منتشرة ونعرفها تهادوا تحابوا، معناته فضل اتباع هذه السنة فيها إنها تورث المحبة والمودة وتذهب العداوة بين الناس، وكذلك إنها تألف القلوب ويعني تعمق حتى الأواصر والعلاقات بين الأهل وبين الأب والعيال حتى ما مع غير المسلمين
نعم.
هذا بداية أن الهدية حتى في يعني صحابي من الصحابة قبل الإسلام كان الرسول شوف هذا غير مسلم وكان الرسول عليه السلام يهدي هدايا، وهذا الصحابي كان يقول إن كان النبي أبغض ما يكون لي يعني أبغض إنسان عنده في الحياة.
نعم.
من كثر ما قام يعطيني هدايا أسلم وبعدين صار أحب الناس إلى قلبه. فالهدية سبحان الله هي سنة نبوية زائد إنها لها مفعول سحري بين الناس. وبعد في نقطة مهمة قبل أن ندخل على السؤال، إن الإنسان لما يهدي هدية لازم يحط نية لله سبحانه وتعالى، مو يحط عشان إني أنا أخذ منصب أو إني أنا عشان ولدي يحبني أو من هذه الأمور الدنيوية، هذه بتيب بعد نيتي لله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. يعني الحلو هاي ترى هي استشعار هاي النية وايد مهم في كل الأشياء اللي نسويها في
صحيح.
لكن يومي المشهد عند عيالنا أستاذ عبد الله مرات مثلا انا يعني قلت عن نفسي انا عندي بنتي صغيره الله يحفظها، وين ما يصير ورد يتبغي هديه، اي حد بيطلع يدتها ابوها سار ورد من الدوام ان شاء الله يبتولي هديه، فالموضوع مصخ يعني. انت توني اقول وانا بطلع اربع مرات في اليوم، على اربع مرات ابغي اربع هدايا. هذا الشيء كيف تعالجه عند الطفل انه يعني يحب طول الوقت يكون عنده هدايا، وحتى لو شاف يا بشيء لحد غيره يزعل ليش مو بالهدية حقي أنا؟ فكيف هذا خلي الأهل يتخلص من هالشيء؟ مرات نحن نعزز هالسلوك. أيوة
صحيح، بعض الأهالي يشجعون عيالهم على الدراسة من خلال الهدية. هل هذا ممكن نعتبر تصرف إيجابي أو تصرف سلبي؟ طبعا الطفل بشكل عام يستمتع ويستانس بالهدية، أو الأبناء يستمتعون، أي إنسان يستمتع بالهدية. ولكن متى تكون سلبية؟ لما يكون فيها مبالغة مش بقدر الشيء اللي قاعد يسويه. متى تكون إيجابية؟ لما تكون بقدر الشيء اللي قاعد يسويه. فالهدية لا هي سلبية ولا إيجابية، على حسب إحنا كيف نستخدمها. ممكن تكون سلبية وتأثر على الطفل سلبا وتخليه يعتمد على الهدايا، ونفس الشيء بعدين لما يكبر يفقد هذه مسألة السعادة، بعدين يصير عنده خلل نفسي، يصير عنده خلل. يعني شوفوا تخيلوا إذا بالغنا في الهدايا راح يكون عند الطفل هذا يوم من الأيام خلل سلبي في شخصيته، وإحنا السبب، وإحنا السبب.
بيكون إنسان
الهدايا لازم تكون بقدر الشيء اللي قاعد يسويه.
تعود الطفل على الهدايا أو ربط الأشياء بالهدايا طول الوقت تخليه يكبر إنسان مادي، كل شيء يبغي له مقابل.
نعم، إغداق الطفل دائما بالهدايا بمناسبة وغير مناسبة، حتى لو كانوا الأهل يعني عندهم يعني قدرة على أنهم يشترون مثل هذه الهدايا، هذا يسبب اتكالية، يسبب أن الطفل لما يكبر ينمي عنده هذا الشيء، أن أنا ما أسوي أي شيء إلا بمقابل. فالحياة عطاء وأخذ، فالطفل إذا نمينا معاه هدايا 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 معناته راح يتعود أنه دائما ياخذ ياخذ ياخذ، راح يتأثر بعدين مستقبلا في حياته في مجتمعه مع حتى حياته الزوجية مستقبلا.
مشكلة عاد لو كان زوج طول الوقت تطلب من حرمته هدايا، الله يطلب ولي يطلب.
هذا بسبب إنه يوم كان صغير أحيانا لاحظي مع أستاذة لما شوفي طريقة الهدايا عند الآباء، احيانا يكون الاب لما كان صغير اصلا محروم من الهدايا، فايش يسوي؟ يعوض هذا النقص في عياله، يعطيهم هدايا بشكل مبالغ فيه، فهو تاثر سلبا، وهو راح يكون سبب بتاثر ابنائه كذلك سلبا، لانه ياس يغدق عليهم هدايا بمقابل او بدون مقابل. لكن كتشجيع كمناسبه معينه بالعكس، احنا نطالب ان دائما الهدايا تكون متبادله في الاسره اصلا.
أكيد حلو، يعني حلوة أكيد يكون فيها الروح الحلوة في ما بين أفراد الأسرة بدون مناسبة. يعني نحن مرات نرتري تستوي مناسبة عشان نهادي بعض، حلو أنك أنت تفاجئ أي حد من أطراف من أفراد أسرتك بهدية، له عيد الحب وله عيد ميلاد وله عيد زواج وله عيد أي شيء. الهدايا زي يقولون في هدايا ومكافآت أخرى للأطفال هي اللي مو بالهدايا المتعارف عليها، شو يا أستاذ عبد الله؟
يعني أنا في البداية قلت إذا بالغنا في الهدية راح تأثر سلبا على الطفل. يعني مثلا طفل نروح نشتري له مثلا موبايل آخر نوع وهو بعد الطفل، هذا ما يصير. ليش؟ لأن هذه مبالغة فيها، كذلك سعر الهدية راح يكون فيها مبالغة. فالطفل يعني إذا بالغنا في هدايا مشكلة، يعني لازم أخذ له شيء على عمره، على مستوى ما في مانع أن أنا أخذ له هاتف، لكن أنا ما أقول أنه ما نأخذ له، لكن ما يكون كهدية مبالغ فيها. يعني الطفل يحتاج ألعاب فيها ذكاء، يحتاج ألعاب فيها تنمية لتصرفاته أخلاقه، يعني حتى علمه ثقافته. كل ما كانت تصب الهدية في شيء ينفع هذا الطفل، أنا أقول توكل على الله وعطوا عيالكم هدايا مثل هذه، لأنها تنمي فيهم، أنتوا قاعد تربونهم أصلا، أنتوا قاعد تنمونهم وتربونهم، تغرسون فيهم صفة الكرم واللطف حتى مع الناس. يعني باشر هو يتعلم أن أنا أعطوني هدية، أنا لازم أعطي هدية، هذه لازم نعلم الطفل أن أنت أخذت هدايا بعد أعطي حد هدية، سوقه بهدية وعط هدية وإحنا نساعده على هالشيء.
مرات مثلا إذا عندك 3-4 عيال مرات تشتري مثلا للصغير أو تشتري للعود أو تشتري اللي في النص وتودر الباقيين، تأثير هذا على الأطفال، بيبدأ الثاني يغار من الأول أو الصغير يغار من الكبير.
صحيح، الغيرة هتكون أصلا موجودة بين الأبناء في بسببها منو الأب والأم أو اللي من حولهم أو الجد والجدة أو الخوار والأعمام، مثلا يميزون ابن أو بنت عن إخوانهم الثانيين. هذه أحيانا سبحان الله الإنسان يحب هذا الطفل أكثر عن غيره أو يحاول يدلعه وياخذ الأكثر عن غيره، فلا إحنا ما في مشكلة هذا الشيء، هذا القلب ما حد يقدر يتحكم فيه، ولكن في تصرفاتنا أمام الآخرين نحاول بقدر المستطاع أن نكون إحنا نعدل ما بينهم. يعني إذا مثلا طفل ياب درجات عالية وإحنا واعدينهم أن نأخذ هدايا معينة، فبالتالي اللي يوصل لهالدرجة الجميع يأخذ هذه الهدية، مش أنا أعطي هذا وهذا ما أعطي لأنه وصل، لا أحاول أعدل بينهم أو أني أنا أفرق أن اللي بيوصل مثلا درجة كذا لهدية كذا، اللي بيوصل درجة كذا لهدية كذا، وبالقدر المستطاع، بالقدر المستطاع، ما أكلف نفسي وأكلف ليش، لأن أنا بقياس أعودهم، إذا عودتهم على شيء أنا ما أقدر لباكر إذا ما يب بيتأثرون سلبا،
أكيد
أبوي ما يابلي، أبوي ما شوالي،
أو بيحسون بالحرمان، عقب كان أبونا أول كان يعطينا وحين لا كان يجيب وحين يجيب. في رسالة أو كلمة أخيرة تحب توجهها أستاذ عبد الله قبل أن نختم وياك؟
والله رسالتي لجميع الآباء والأمهات، وإنهم يعني يستعينون بمعرفة كيف إنهم يهدون هذا الطفل بهذا العمر الهدية المناسبة. صحيح. على أساس أن أنت لما تهدي أنت قاعد تربيه، أنت قاعد تنمي فيه، فبالتالي شو الهدية اللي ممكن تنمي وترفع من قدرات هذا الطفل أو هذا الابن، فلازم نعرف شو الهدية المناسبة على أساس نهدي عيالنا. وأنا أقول تهادوا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، تهادوا تحبوا، مش فقط لعيالنا، حتى بين الزوج والزوجة وبين الأهل بشكل عام.
جميل جدا، نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ عبدالله الجنيبي، مدرب معتمد استشاري أسري، محلل محلل شخصيات وباحث في أسماء الله الحسنى، وقواك الله ويعطيك العافية.
وجزاكم الله أنتم كذلك كل خير ومشكورين، والله يبارك للجميع
أجمعين يا رب العالمين. شكرا جزيلا أستاذ عبدالله، مع السلامة، الله يحفظك. نحن متواصلين وياكم مستمعينا طبعا والكل متابعي منافسات بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان حلقة 18، ترمون تتابعون الحلقة الثانية من المرحلة الثانية يوم الجمعة 13/1 من قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم ليويلة. المشاركين لهذه الحلقة علي عبدالله الأغفلي من إمارة عمان، وعبد الله محمد بالهلي من إمارة دبي، وضيف الحلقة راعي الشلة علي المرزوقي. رشح يويلك المفضل من خلال تطبيق الميدان، شاركنا حفظ تراثنا الوطني. قريت خبر من شوي على صحيفة الإمارات اليوم، خليني أخبركم الخبر شو يقول. يقول الخبر طبعا كشف مركز دبي للأخصاب أن تأخر سن الزواج وتأخير قرار الإنجاب والسمنة والضغوطات النفسية والمجتمعية من أبرز أسباب تراجع معدلات الخصوبة عند الحريم والريايل بشكل عام في الدولة. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 30% من المرضى في دبي عندهم عقم غير مبرر. فهذه كانت إحصائية اللي ما عرس يلحق عمره ويعرس، واللي معرس اللي قدامي يقول دعوة لجميع المعرسين اللي ما أخذ حرمة عليه بالثلاثة. يا أبو انت يعني شو أقول، بس ما أقدر أقول شيء على هو فقلت أقول هو والمستعان. طبعا دعوة لزيارة القرية التراثية التابعة للقرية التابعة لمركز حمد أبو محمد لإحياء التراث في القرية العالمية. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
هلا
الشيخ حمدان، حمدان.
هذا كله انا غير
اليوم تحدي كبير،
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات،
يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قلي. يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قلي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وان كان فوق ام تعلي، اشق صدر الغيم بالعزم وادير، عليه راسي لين اشوفها واخلي جنحاني يتصافق هبوبة العصير، وانزل عليه انزال ضابطة مظلي. انا فقط حبيت انبهك لا غير، صيب على مثلك يجي في محلي. صح الله لسانك ولسانه، والله كهو كهو والله لسانك.
حمدانيات.
أمي وسبعة فاصل أربعة.
اسمه الكامل سيف بن حمد بن سليمان الشامسي، مولود في سنة 1938 في الفريج الشرقي في اليمن. عنده خوات هنتين علية وآمنة رحمة الله عليهم، وعنده ثلاث أخوان محمد وسلطان وراشد رحمة الله عليهم. خذ حرمة واحدة زعابية الله يبارك فيها، عنده منها سبع أولاد وثلاث بنات. دراسته كانت شراطة الربع في هذاك الوقت عند المطوع، واشتغل في البحر والبر. له أكثر من 300 قصيدة مسجلة صدر ديوانين، والحين استشار الشعر الشعبي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الشاهد الله والنعم والسبع تنعام منه ومن المركز.
تابع شاعرك سيف بن سليمان في برنامج دفاتر بن سليمان، ويحاوره ولده حمد على إذاعة الأولى كل أحد من الساعة 6 المغيربان لين 8 عقب العشاء. الأولى 107.4 كل فعاليات البلاد
بيكون إن شاء الله في شهر 3، بس هالخبر يمكن ما نزل لين الحين في صفحتهم الرسمية، احنا خبرناكم به كأول خبر. وين مويهين الحين؟ مويهين الزيت، معرض التخييم والمغامرات، بنخبركم عن تفاصيله.
صورة عن السياحة الداخلية.
هذه الحديقة مستمعينا هي واحدة من أكبر حدائق الورود الطبيعية على مستوى العالم، موجودة عندنا في دبي. واحد من الأسواق الجديدة عندنا في دبي سوق المرفا، هو أكبر سوق جملة وواجهة بحرية عندنا في الإمارات.
بنعلمك عن المواقع الأثرية.
في هذا المكان مستمعينا موجود مسيد الشريعة، ليرد عمره تقريبا 200 سنة. هو معلم في إمارة الفجيرة، يسمونه كهف أو سرب المغمض. ليش سموه المغمض؟ بنخبركم إن شاء الله عن تفاصيله.
بنكشف بك على أهم المكانات الوطنية.
اليوم بنرمس عن مكتبة محمد بن راشد ومزاياها ومرافقها وأقسامها، وكيف وظفوا الذكاء الاصطناعي لأول مرة عندنا في الخليج وفي الشرق الأوسط. اليوم وإحنا نمر على شارع الشيخ زايد نشوف واحد من أحلى المعالم عندنا في دبي، اللي هو متحف المستقبل.
وكان تبى تروج معلوماتك عن التراث؟
نبدأ وياك يا أبو هادف.
يلا بسم الله
توكل على الله. تبيني غششت؟ زين شي بيزعلون اللي
قبل. مثل من امثالنا الشعبيه الاماراتيه يبدا بحرف الهاء.
وقف ما شاء الله. ما يشتغل خلاص وقف.
لا لا بعد.
اتصل بشيرين سالم في برنامج حياك في بلادي من الاثنين لين الجمعه من الساعه 6 المغيربان لين 8 العشاء.
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم؟ رقدوا؟
الحمد لله كلهم رقدوا. امرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من بوظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شوية يكون يقصر علي الدرب.
أنا سامحني لاخي شوية، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبى شوري حطي إذاعة الأولى وقصر الدوب ويا أبو حمد، يكون يوم توصل أنا كده انقفلت من الشغلة اللي عندي.
قصر الدوب يا أبو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا أبو عيان سلالي، ويا أبو جفن جدال صار الكتاب ولا الفارد، كنا عدم قرطاس الأحبار، وللمداد انثاع وانسد بدرب الهوى وتغلق الباب.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عمير قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحينة؟
أنا على الباب على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارس كنا عدم قرطاس الأحبار.
107.4
حطينا الدلالة هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا. وصلنا قبل أن نوصل لوقفتنا الأخيرة، نذكركم مستمعينا بزايد الخير وحالات زايد الخير. عندنا حرمة حامل عمرها 34 سنة تعاني من مرض مناعي نادر في الدم يسبب نقص حاد في الصفائح الدموية وانحلال في الدم، تحتاج لعلاج عن طريق حقن دوائية تعيد مستوى الصفائح الدموية لطبيعتها لإتمام الحمل إن شاء الله. المبلغ المطلوب للحالة 50,000 درهم. عندنا الأسر المنتجة في أوغندا تملك مكينة خياطة للأسر الفقيرة، المكينة الوحدة 520 درهم. عندنا حفر أبار في النيجر والبئر بمضخة يدوية عمقة من 6 إلى 12 متر، عمر الافتراضي 5 سنوات، تكلفته 4,200 درهم. وعندنا بناء مسيد في مالي لتكلفته 31,000 درهم ل80 مصلي. اللي حاب يتبرع على 4477 طبعا برنامج زايد الخير كل خميس من الساعة 4 إلى 6 مساءً على 107.4، وقدمه طبعا الدكتور عبد الله موسى. ننتقل لموضوعنا الأخير وهو تقويم أسنان الأطفال، بنتكلم عنه أكثر من خلال لقائنا مع الدكتورة حسناء أحمد السعيد استشارية ورئيسة شعبة تقويم الأسنان بمركز البرشة الصحي. مساك الله بالخير يا دكتورة حسناء.
وعليكم السلام ورحمة الله. لأن أختي سماح شاف الحالة بخير.
بخير الحمد لله، عساك بخير يا دكتورة.
الله يسلمك. الحمد لله بخير، مشكورين على الاستضافة.
شكرا لك على تلبية دعوتنا أكيد في راديو.
الله يسلمك إن شاء الله.
جزاك الله خير يا دكتورة. يمكن اليوم نتكلم عن تقويم الأسنان، ويمكن من الأسئلة اللي ممكن تتبادل لذهن الأم حتى قبل الطفل يبدأ يبدل أسنان.
نعم.
تقول بيحتاج تقويم ولا لا، وشو الأشياء اللي تستدعي وجود تقويم في الكبار؟
نعم، احنا بداية يعني ننصح الأهالي دائما بمراجعة طبيب الأسنان العام أو أسنان الأطفال بشكل دوري، لأنهم إذا شافوا في أي مشكلة في الأسنان ممكن يحولونا على طبيب التقويم، وساعات ممكن يحولونا على طبيب التقويم من سن 7 سنوات إذا شافوا في مشكلة تستدعي يعني التدخل المبكر. في صراحة أعراض ممكن مثلا الأهالي يلاحظونها على الأطفال، وعساس أنه مثلا ممكن يترصدون المشاكل بشكل مبكر ويعالجونها. فمن الأعراض اللي ممكن الأهالي يلاحظونها هي فقدان مبكر أو متأخر الأسنان اللبنية، أو صعوبة مثلا في المضغ أو الأكل عند الطفل. لو الطفل يتنفس من الفم هذا شيء وايد مهم، لأن التنفس من الفم ممكن يسبب لمشاكل في الفك. فلو نحن نعالج المشكلة هذه في سن مبكرة ممكن يعني نتجنب أي مضاعفات في المستقبل. مص الإصبع عند الأطفال هذا شيء وايد شائع، ونحن ما ننصح يعني أن الأطفال يمصون إصبعهم بعد سن 3 سنوات، لأن بعد يترتب عليه هذا مضاعفات في المستقبل. لو الأسنان مثلا متراكبة هذا يكون واضح عادة، يعني الأسنان مثلا متراكبة على بعض. لو الفك مثلا يكون الفك السفلي متقدم، أو يكون في ضمور في الفك العلوي، أو العكس مثلا الفك العلوي متقدم وضمور في الفك السفلي، هذه كلها تستدعي تدخل علاج تقويمي. أو لو مثلا يكون في عدم إطباق للأسنان بشكل صحيح، مثلا تكون الأسنان الأمامية مو متطابقة على بعض، الطفل ما يقدر يعض على عند أكل يعني. فهذه كلها من الأشياء اللي ممكن مثلا الأهالي يشوفونها على أطفالهم ويراجعون طبيب الأسنان أو التقويم يعني.
هذا كله عقب ما خاص يتم استبدال الأسنان اللبنية بالأسنان الدائمة صح؟
لا، هذه من سن 7 سنين. يعني نحن في تدخل مبكر، في احنا عندنا 3 مراحل للتدخل التقويمي. في التدخل المبكر اللي هو بين 7 سنوات للعشر سنوات، اللي هو احنا نسميه علاج التقويم الاعتراضي. هذا لمنع حدوث المزيد من المضاعفات في المستقبل. فعادة هالتدخل يكون لمدة سنة وباستخدام أجهزة تقويم معينة، مثلا أجهزة توسيع الفك أو قناع للفك للوجه لتقديم الفك العلوي لما يكون في ضمور في الفك العلوي. فعادة العلاج هذا يتم لمدة سنة فقط. في قليل من الأحيان نستعمل المشبك الحديدي العادي اللي تشوفونه للأسنان في هالمرحلة. المرحلة الثانية تكون عادة لما الأسنان الدائمة كلها تطلع، اللي هي تقريبا ما بين 10 سنوات لـ14 سنة. ونحن ننتظر دائما أن تكون تطلع الأسنان الدائمة كلها، لأن نبغي أن يعني علاج التقويم يتم في أقصر فترة يعني ممكنة، لأن طبعا في آثار جانبية لكل علاج، فإحنا نبغي نتفادى الآثار الجانبية ونبغي نخلص علاج التقويم بأسرع وقت. فننتظر الأسنان كلها تطلع، نبدأ التقويم يعني خلال 1-2 سنين على أساس أن الطفل هذا يخلص التقويم بأسرع وقت.
شو الآثار الجانبية للتقويم دكتورة؟
الآثار الجانبية طبعا بقع البيضة اللي هي نعتبرها بداية التسوس، لأن المينا يكون فيه كالسيوم. والكالسيوم هذا لما يكون يتعرض للحمضيات في الأكل ومن البلاك أو الجير، شو يستوي فيه؟ يطلع الكالسيوم من المينا، فيستوي المينا هذا يضعف، فيبدأ لونه يستوي مثل الطبشور أبيض. ويكون يعني هش ما يكون قوي، فيبدأ يتكسر، وهذا بداية التسوس. وإحنا وايد يعني نشوف هالحالات لما الطفل ما ينظف أسنانه عدل، لأن مشبك التقويم الحديدي يجمع حوالينا الأكل والوساخة والبلاك، وصعب تنظيفه. يعني خاصة في الأطفال، يعني الأطفال بصعوبة ممكن يفرشون أسنانهم. فلو إحنا نلاحظ أن الطفل هذا ما يقدر ينظف أسنانه عدل من غير مشابك التقويم، إحنا عادة ما نفضل نركب التقويم، لأن مع مشابك التقويم بيكون أصعب التنظيف، واحتمالات أن تظهر هالبقع البيضاء والتسوس والتهاب اللثة يعني كثير، يعني عالي جدا. فلازم نتأكد من نظافة الأسنان قبل تركيب المشبك، لأن يعني التقويم ممكن حتى في أي عمر ينعمل التقويم، مش لازم يعني في أعمار المراهقة. يعني عادة هم يجون لنا، وعادة في هالأعمار صراحة هم شوية يعني يبالهم مراجعة كثيرة بسبب التنظيف. فهو مهم على الأهالي أن يعرفون أن التنظيف وايد مهم، ويتأكدون أن الأطفال ينظفون أسنانهم، لأن حرام يعني إحنا نشوف ساعات إنشال التقويم وتسوسات على الأسنان كلها، فإحنا نبغي نعالج ما نبغي نضر المرضى.
زين، كلمة أخيرة تحبين توجهينها للمستمعين، لأي حد عنده عيال يبغى يحط لهم تقويم، أو مراهق يبغى يركب تقويم، شو الأشياء اللي يأخذونها بعين الاعتبار قبل التقويم؟
هو الأفضل هو أن الواحد يعني الوقاية أفضل من العلاج. فمثل ما قلت في البداية، لو لاحظت مثلا من الصغر، من أول ما تبدأ الأسنان الدائمة تطلع بين السن 7 سنوات والعشر سنوات، لاحظت فيه تنفس من الفم، صعوبة في الأكل أو المضغ، لو الطفل يمص أصبعه، لو عنده الفك السفلي متقدم أو في ضمور في الفك العلوي، أني راجع الطبيب الأسنان الأطفال أو الطبيب أسنان التقويم بأسرع وقت. وبعدين لما يجي وقته نركب للتقويم بين سن 10 سنين والـ14 سنة أو لين 18 سنة، أن يكون تنظيف الطفل هذا جيد، تنظيفه لأسنانه جيد قبل ما نركب التقويم، ونكون عارفين أن في مضاعفات للتقويم مثل التسوس والالتهابات. وهالمضاعفات حرام، يعني التسوس هذا خلاص يتم يعني ما في علاج له، هو بس الحشوات يعني.
زين في نعم. سؤال من احد المستمعين يقول بدايه موضوع مختلف تماما يعني بدايه نمو ظهور الاسنان عند الاطفال الرضع يسبب ان الطفل يخليه يرون؟
نعم، مع بدايه طلوع الاسنان ممكن اللعاب يزيد، وبعدين الطفل بيحس انه يبغي شيء يعض عليه، لانه بيكون كانه في الم شويه. صحيح. وساعات تكون في ارتفاع في الحراره، هذه كلها من الاعراض ان تبدا يعني الاسنان اللبنيه تطلع.
نعم جميل جدا، هاي مرحلة يعني صعبة وحلوة وفيها كل الأشياء.
نعم
شاكرين لك جزيل الشكر دكتورة حسنة أحمد السعيد، استشارية ورئيسة شعبة تقويم الأسنان في مركز البرشة الصحي، قواك الله وشكرا جزيلا لك.
الله يسلمك إن شاء الله، مشكورة.
الله يسلمك. ونحن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، باكر إذا أراد اللقاء يتجدد نقولكم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.